عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده من الحديث عن الإيمان ومعاني الإيمان وثمرة الإيمان، انتقلنا إلى الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتعلمنا فيه الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم انتقلنا إلى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك الإيمان بالأسماء والصفات. وبعد أن انتهينا من هذا الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، ننتقل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وبعض الناس يقولون يعني إحنا هنستفيد إيه، ماذا نستفيد من الإيمان بالملائكة؟ الحمد لله مؤمنين إن في ملائكة وخاص. وللأسف في كثير من الأوقات الناس لا يعلمون إلا القليل النادر عن الملائكة وما يتعلق بهم من أحكام. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يحتاج منا معرفة عدة أمور مهمة، والإيمان بالملائكة بنتعلم من خلاله جزئيات مهمة. كل جزئية من هذه الجزئيات ستضفي علينا نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا دايما محتاجينه ودايما بنؤكد عليه، ان العقائد كل جزئية في العقائد بتضفي على الإنسان نوع معين من أنواع العبادات أو نوع معين من أنواع الأخلاق. تعالوا مع بعض من البداية نعرف أولا يعني إيه ملائكة. الملائكة ككلمة جمع ملك، والملك أصل الكلمة من الألوكة، أصل الكلمة من الألوكة، والألوكة معناها الرسالة. وإنما سميت الملائكة بهذا لأنها تنقل رسالة الله عز وجل إلى البشر، تنقل رسالة الله عز وجل إلى البشر. هذه الملائكة لها عدة صفات، جعل الله سبحانه وتعالى لها صفات خلقية وصفات أخلاقية. وهنقف أيضا مع عبودية الملائكة، وهنقف مع علاقة الملائكة بالبشر، وهنعرف بعد كده يعني أهم الأمور، لماذا خلق الله عز وجل الملائكة، وما أنواع الملائكة، وما وظائف الملائكة. كل دي عناصر هناخدها النهاردة، وزي ما قلت لكم كل عنصر من هذه العناصر سيضفي علينا نوع معين من أنواع العبودية. تعالوا مع بعض نركز مع هذه الجزئيات. الجزئية الأولى معنا الصفات الخلقية للملائكة. ما هي أهم الصفات المتعلقة بخلق الملائكة؟ أول صفة من هذه الصفات أن الملائكة خلقت من نور، خلقها الله عز وجل من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن أنا عندي أول حاجة متعلقة بخلق الملائكة أنها مخلوقات نورانية، خلقها الله عز وجل من نور. ولما خلقها الله سبحانه وتعالى جعل لها خلقا عظيما. هذا الخلق لما نعرفه يطفي علينا نوع من أنواع الخوف والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف جبريل، قال رأيت جبريل له 600 جناح سادا بعظم خلقه الأفق. خلق عظيم، لكم أن تتخيلوا أن 600 جناح لجبريل، بجناح واحد رفع 7 قرى كاملة لقوم لوط. نقول أن جناح واحد لجبريل رفع 7 قرى لقوم لوط، وهذه القرى السبعة رفعت إلى السماء، ثم بعد ذلك جعل عليها سافلها. إذا كانت دي قدرة جناح واحد لجبريل من بين 700 جناح، فما بالكم بعظيم خلق جبريل؟ تخيلوا أن هذه الجبال بعظمتها اللي موجودة في الكون، هذه الجبال العظيمة وكل الله عز وجل بها ملكا واحدا يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد، يعني إن ربك يقول لك السلام، ويقول لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ملك واحد يملك أنه يحمل هذه الجبال ليدك بها عبادا عصوا الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذن الله لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، شفتوا الحتة دي، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. لو ظل الطير يسير أو يطير في الهواء 700 سنة تكون هذه المسافة المقطوعة من الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. متخيلين عظمة خلق، متخيلين عظمة خلق الملائكة؟ وهي دي الجزئية المهمة، لما الإنسان ينظر إلى عظيم خلقهم ينكسر هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك شيئا. يقول إذا كان هذا خلق مخلوق لله عز وجل، فما بالنا بربنا تبارك وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى وجبروته وكبريائه سبحانه الملك العظيم. هذا النوع من المعرفة، شوفوا احنا بنتكلم عن الملائكة الآن، هذا النوع من المعرفة يضفي على القلب نوع من أنواع الخشية، يخاف الإنسان، يخشى الإنسان، يخشى هذا الإنسان لما يرى مخلوقات بهذا الحجم العظيم. سبحان الله العظيم، فخلقهم عظيم. قال الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو قوة، ذو مرة أي ذو قوة. لكم أن تتخيلوا أن السحاب هذا العظيم، يعني وأنا راكب الطائرة وإحنا مرتفعين فوق السحاب ينظر الإنسان منا إلى السحاب، فسبحان الله يرى جبال من السحاب، خلق عظيم. تخيلوا أن هذا السحاب كله، أن هذا السحاب كله يسوقه ملك واحد من ملائكة الله سبحانه وتعالى، يسوقه ملك واحد من ملائكة الله سبحانه وتعالى. الإنسان منا لما ينظر من فوق، من الطائرة من فوق السحاب لعظمة السحاب يقول سبحان الله هذا خلق الله، وهذا الخلق كله يقوده ملك واحد فقط. أي قوة لهذا الملك وأي عظمة في خلق هذا الملك؟ الإنسان يقول سبحان الملك العظيم، ينكسر الإنسان أمام خلق الملائكة العظيم الذي خلق الله عز وجل الملائكة عليه. ودي أول فائدة سلوكية تربوية، إذا نظرت إلى عظيم خلق الملائكة يتبين لك في الحقيقة قدرك أنت، ويتبين لك قدر ربك سبحانه وتعالى. فلا يملك الإنسان أمام هذا الخلق العظيم للملائكة إلا يعني أن يعني انكسار في القلب وخضوع وخشوع بين يدي الله، وخضوع وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في خلق الملائكة أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. 5 صفات مهمة للملائكة. أما كونهم لا يأكلون ولا يشربون فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، الأتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ تعجب أنهم لا يأكلون، فلما تبين له بعد ذلك أنهم ملائكة خلاص أيقن، خلاص الملائكة لا تأكل ولا تشرب. وهنا في خطأ للأسف على ألسنة كثير من الناس، لما بيشوفوا طفل صغير وهو بينام يقولوا ده بيأكل رز ولبن مع الملائكة، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فالجملة دي خطأ كبير. كذلك أيضا لا يوصفون لا بذكورة ولا أنوثة، ولقد عاتب الله عز وجل مشركي مكة حينما وصفوا الملائكة بأنهم إناث، فقال الله عز وجل أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، فلا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. جعل الله سبحانه وتعالى خلقهم خلقا جميلا، خلق الملائكة خلق جميل، الملائكة جميلة في شكلها وفي صفاتها وفي خلقها. قال الله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة أي ذو منظر حسن جميل. وكان جبريل لا يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة. ومما فطر عليه الناس أن الملائكة لها خلق جميل، حتى أن نسوة المدينة لما رأوا موسى، لما رأوا يوسف عليه الصلاة والسلام، قلنا: حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. خلقهم خلق جميل، فيه كل جمال. ليس هذا وحسب، بل لهم قدرات عظيمة على التمثل والتشكل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة الرجل، كما في حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. وثبت أن جبريل أيضا تمثل للسيدة مريم عليه السلام في صورة بشر. يبقى إذن هذه بعض الأمور المتعلقة بخلق الملائكة. نستفيد من هذا هو انكسار العبد لما يعلم عظيم خلق الملائكة الذي خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة عليه. أما صفاتهم الخلقية، هذه الصفات الخلقية. الآن الصفات الخلقية، ربنا عز وجل جعل للملائكة صفات كريمة. ليه؟ علشان المسلم أيضا يتمسك بهذه السمات ويتمسك بهذه الأخلاق فالصفات الخلقية تدي خوف من الله عز وجل. الصفات الخلقية تؤثر على أخلاق المسلم، تؤثر على طباع المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كرام بررة. قال ربنا تبارك وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن يحشر يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة. فهم خلق لهم أخلاق كريمة، وهم من أهل البر كما قال تعالى: كرام بررة. هذه الملائكة من صفاتها أنها تستحي، الملائكة عندها حياء، الملائكة مفطورة على الحياء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل، في شأن عثمان، تستحيي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي. وجبريل عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يدخل على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة عن شعرها، ما كانش يدخل يستحي أنه يرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. هذا من كرم الملائكة ومن أخلاق الملائكة ومن حياء الملائكة. كذلك أيضا من صفاتهم أنهم يعني يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة بتكره الأشياء الكريهة، بتكره الأشياء الخبيثة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. ليه يا رسول الله؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. دي من صفات الملائكة. من صفاتهم التواضع، لا يتكبرون أبدا. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. من خلق الملائكة دائما التواضع لله سبحانه وتعالى. من خلق الملائكة دائما النظام في حياتهم. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: وإنا لنحن الصافون، أي نصف في العبادة عند ربنا عز وجل. الملائكة عندهم نظام في كل شيء، هذه من أخلاقهم. لما بنعرف الصفات الخلقية دي بتاعة الملائكة، هذا يطفي علينا نوع من أنواع الأخلاق اللي كانت موجودة عليها الملائكة. فلما نعرف أن الملائكة كرام بررة، هذا حث من ربنا لنا أن نتشبه بهم في أخلاقهم. لما نعلم أن الملائكة تستحي وعندها حياء، هذا يضفي علينا نوع من أنواع الحياء في أخلاقنا، وهكذا. فكل صفة خلقية للملائكة، إحنا نطالب أن إحنا تكون عندنا هذه الصفات الخلقية أيضا. هذه الملائكة مما وصفها الله عز وجل به عبادة الملائكة. ليه؟ لأنني لما أعلم عبادة هؤلاء أنا أقلدهم في هذه العبادة أيضا. فالله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بمجموعة من العبوديات في القرآن كثيرة جدا. علشان يقول لنا أن هؤلاء ما استحقوا القرب إلا بهذه العبادة، وأنتم كبشر لا تستحقون القرب إلا إذا تشبهتم بهم في عبادتهم. فمن عباداتهم مثلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله سبحانه وتعالى: وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة تخاف من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على جبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل، عارفين لما نجيب مثلا هذا المنديل ونرميه كده لا يتحرك، لا يتحرك، هكذا حال جبريل لما سجد لربه سبحانه وتعالى خاضعا لله لا يتحرك من شدة الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. مررت على جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إسرافيل: إن ملك الصور، إسرافيل منذ أن التقم الصور هو عارف إن ربنا وكل له مأمورية النفخ في الصور، ما ارتد طرفه، عينه ما غمضتش من يوم ما أخذ الصور. ليه؟ يخشى أن يؤمر قبل أن يرتد إليها طرفه، يخاف إن ربنا يقول له، هو فاتح عينيه فربنا وهو بيغمض عينيه كده ربنا يقول له انفخ في الصور، فيخاف في اللحظة اللي هي ما بين قفلة العين وفتحة العين يؤمر فيتأخر عن تنفيذ أمر الله عز وجل طرفة عين فيعاقبه الله سبحانه وتعالى من شدة خوفه. هذه الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، خضوع تام لله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. هذه الملائكة عندها هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى مع عظيم خلقها. أين أنت من هذا الخوف؟ إحنا فين من هذا الخوف؟ كذلك أيضا من عبادة الملائكة كثرة التسبيح، كثرة التسبيح لله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم. كثيرة التسبيح. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام، قال: ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفي لفظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن عبادة الملائكة حرصها وحبها لمجالس العلم، الملائكة تحب جدا مجالس العلم وتحرص جدا على القرب من أهل العلم ومن أهل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من هذه الحلق نادى بعضهم على بعض: هلموا هذه بغيتكم. أين أنتم من مجالس العلم؟ فين حثنا الناس على مجالس العلم؟ بمجرد ما ملك يعرف إن في مجلس علم هنا ينادي على باقي الملائكة، إحنا فين من هذا الفعل؟ فين لما نعرف إن في مجلس من مجالس العلم ليه ما بنناديش على أخواننا ومعارفنا وندلهم على هذه المجالس؟ فيحف بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا حرص على مجالس العلم. كثيرة السجود، كثيرة الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل هذه الملائكة، هذه الملائكة حريصة على حضور المساجد وحضور خطب الجمعة وحضور الصلوات، بتحب العبادة، الملائكة بتحب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس العلم، حريصين على مجالس العلم، حريصين على حضور الصلوات مع المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الملائكة بتحب المجالس اللي فيها قرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه أو يقرؤون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، الملائكة تنزل تحفهم علشان تسمع منهم القرآن لحرصهم على مثل هذه المجالس. الملائكة كذلك أيضا يصلون على النبي ويصلون على المؤمنين، يصلون على النبي ويصلون على المؤمنين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الملائكة حريصة على العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. أسماء الملائكة، أسماء الملائكة منها ملائكة سماها الله عز وجل في كتابه وسماها النبي في سنته، والناس اجتهدت من نقل بعض الإسرائيليات أو اجتهدت في بعض الأقوال فسمت الملائكة بأسماء ليست بأسمائها. فالأسماء المعروفة لدينا، الأسماء المعروفة لدينا كالأسماء العامة كالأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الأشهاد إن الملائكة. كالملأ الأعلى، قال تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. وقال صاصم أتدري، قال الله عز وجل: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى. وكذلك أيضا الجنود: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وسمي أيضا بالسفرة، بأيدي سفرة كرام بررة، وهم رسل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فهذه أسماء عامة للملائكة. وهناك أسماء خاصة لملائكة معينة محددة، كجبريل ميكائيل إسرافيل، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخر الحديث. منهم مالك خازن النار، ذكره الله عز وجل في كتابه في شأن نداء أهل النار على مالك: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. طب عزرائيل لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وإنما نقل الناس هذا الاسم من الإسرائيليات، فلا يصح أن نقول عن ملك الموت عزرائيل، إنما هو ملك الموت كما سماه الله عز وجل. كذلك أيضا منكر ونكير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره جاءه ملكان يقال أحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. كذلك أيضا هاروت وماروت، دي أسماء ذكرها الله عز وجل للملائكة. وهناك أسماء منسوبة للملائكة زي عزرائيل مثلا، زي تسمية الملكين اللي على يمين الإنسان وشمال الإنسان برقيب وعتيد، هذه صفات للملائكة وليست أسماء لها. ما علاقة الملائكة ببني آدم؟ ما علاقة الملائكة ببني آدم؟ وما هي أعمال الملائكة؟ أما بالنسبة لأعمال الملائكة قبل أن نأخذ بعلاقة الملائكة ببني آدم، فالله عز وجل بنى هذا الكون على نظام دقيق محكم. كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون وكل الله سبحانه وتعالى بها ملكا من الملائكة، فجعل لكل ملك عمل معين يقوم به. فمنهم من جعله الله عز وجل موكلا بالوحي، في ملك جعله الله عز وجل موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهناك ملك موكل بالسحاب والمطر وهو ميكائيل عليه السلام وأعوانه، كما قال تعالى: والزاجرات زجرة، هي الملائكة تسجر السحاب حتى تسوق السحاب للأرض التي أذن الله أن ينزل المطر عليها. ومنها ملائكة موكلة بالجبال، كما في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف في رحلة الطائف، فجاءه ملك الجبال فقال: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ومنهم ملائكة وكلها الله عز وجل بحماية مكة والمدينة فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من أنقابها نقب إلا عليه الملائكة. منها ملائكة وكلها الله عز وجل بقبض الأرواح كملك الموت وأعوانه. ومنها ملائكة وكلها الله سبحانه وتعالى بالنفخ الروحي في الأجنة، ثم يبعث الله ملكا فيأمره بكذب عمره وأجله ورزقه وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى. ومنها ملائكة جعلها الله عز وجل لمراقبة ابن آدم، منكر الرقيب والعتيد صفات وليست أسماء، فيقال صاحب اليمين وصاحب الشمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب كل هذا يعني يضفي علينا إيه؟ أما الملائكة التي تكتب أعمال العباد فهذا يضفي علينا نوع من أنواع الحياء من الله عز وجل، أن يسجل هذا الملك شيئا علينا من معصية الله سبحانه وتعالى. وجود ملائكة تسجل علينا يطفي علينا نوع من ألواع المراقبة لله، قبل أن تعصي الله تذكر أن هناك ملائكة تكتب عليك هذا، يطفي علينا عبودية التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال لا يرفع يده إذا أذنب العبد 6 ساعات، أنا أذنبت، ملك الشمال يرفع إيده فلا يكتب شيء لمدة 6 ساعات، فإذا تاب العبد واستغفر لم يكتب عليه شيء. فده يدينا عبودية الرجوع السريع إلى الله سبحانه وتعالى. تعاقب الملائكة علينا بالليل والنهار لترفع أعمال العباد، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار، يطفي علينا نوع من أنواع الحرص على الطاعة والعبادة والقرب من الله، فأعمالنا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، اللي احنا بنسميه العرض اليومي، ده يخلينا حريصين على العبادات والطاعات والقربات من الله سبحانه وتعالى. ومنها ملائكة جعل الله وظيفتها الأساسية حفظ ابن آدم، قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون. هناك ملائكة يعني حول الإنسان تحميه. وده يفسر لينا الفيديوهات المنتشرة على النت، ماشي بالعجلة بتاعته وعربية يعني تنقلب من فوقه فيخرج سليما، إيه؟ يحفظون. إن سبحان الله تشوف واحد سبحان الله ماشي في الشارع في طريق ومرة واحدة عربيتين خلاص هيصدموه، وفي لحظة ينجيه الله سبحانه وتعالى. ده اسمه إيه؟ ده من حفظ الملائكة للعبد بأمر الله سبحانه وتعالى. وده يضفي علينا نوع من أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقك هملا، بل وكل بك ملائكة، وكل بك مخلوقات ليل نهار تحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ومنها ملائكة ينزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لتثبيت قلوب المؤمنين في وقت المحن وفي وقت الفتن، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. في ملائكة تنزل كده لتثبت قلب المؤمن في وقت الفتنة، وده يضفي عليك نوع من أنواع الارتباط الكبير بالله سبحانه وتعالى لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب لك الثبات على الطريق. ومنهم ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى خدما ورعاية لأهل الجنة، قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومنها ملائكة جعلها الله عز وجل خازنة للنار، قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وهناك نوع من الملائكة وكله الله عز وجل بإهلاك من عصى أمر الله وتجرأ عليه. هناك ملائكة كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها خاصة كده بتعذيب من يعصي الله سبحانه وتعالى، كجبريل عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يهلك قرى لوط، وكجبريل لما أمره الله أن يصيح صيحة واحدة في قوم ثمود، وكملك الرياح الذي وكله الله عز وجل بتسخير الرياح على قوم عاد حتى يهلكهم. وده يضفي علينا نوع من أنواع الخوف من الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصية الله حتى لا يأخذنا الله سبحانه وتعالى في تقلبنا في معصيته. ده نوع من أنواع الملائكة. ومنها ملائكة يجعلها الله سبحانه وتعالى تتنزل لشهود جنازات الصالحين وحضور مجالسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ، قال في شأن سعد بن معاذ لما مات إني أخاف أن تسبقني الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة، لقد شيعه من الملائكة 70,000 شيعهم من الملائكة 70,000. سبحان الله، كل نوع من هذه الأنواع وكل ملك من الملائكة الموكل بعمل معين يضفي على الإنسان نوع من أنواع العبودية. علشان كده بقول لكم دايما، هو ده اللي احنا محتاجينه دايما من درس العقيدة. درس العقيدة يضفي دايما علينا المعاني دي، درس العقيدة يؤثر دايما، سبحان الله، عظيم خلق الملائكة يؤثر في إجلالك لربك وتعظيمك لربك سبحانه وتعالى. الملائكة الحفظة اللي بتحفظك يعطيك مزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة لتثبيتك ارتباط بالله علشان يثبتك بتثبيت الملائكة لك. هناك نوع من أنواع الملائكة جعله الله سبحانه وتعالى ملائكة فتنة واختبار للخلق، وده نوع يخلي الإنسان دايما على حرص في كل قول وفي كل فعل. لا يخفى عليكم حديث الأقرع والأبرص والأعمى، وإن ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملكا ليختبر كل واحد من هؤلاء. الأبرص قال أنا عايز يبقى جلدي حسن وعندي مال حسن، والأعمى عايز قال أنا عايز أرى بعيني ويكون عندي مال حسن، وكذلك أيضا الأقرع قال أنا عايز يكون لي شعر ويكون لي مال حسن، فأعطى الله لكل إنسان منهم سؤله. ثم أرسل الله ملكا من الملائكة ليسأل كل واحد منهم شيئا من ماله، فهذا الملك ما نزل إلا للاختبار. لما نعرف إن في ملائكة في بعض الأوقات بتنزل علشان تختبر الناس بهذه الصورة، ما يدريك إن في كل لحظة من لحظات حياتك إن يرسل إليك ملك في صورة بشر ليختبرك في 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 أمر من أمور الله سبحانه وتعالى. الإيمان بنزول الملائكة لاختبار بني آدم على الطاعة والمعصية ده يخلي دايما الإنسان في حالة ترقب شديد، إن كل موقف من المواقف لا يقدم العبد فيه إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إذن خدنا تعريف الملائكة، خدنا صفات الملائكة الخلقية، خدنا صفات الملائكة الخلقية، خدنا عبادة الملائكة، خدنا كذلك أيضا ما يتعلق بأسماء الملائكة، ثم أخذنا أعمال الملائكة. هذه الأعمال التي ذكرتها لكم الآن، دايما كل نوع من هذه الأنواع يضفي علينا نوع معين من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. هل الملائكة كلها على درجة واحدة؟ والإجابة لا. قال الله تبارك وتعالى في شأن الملائكة وهم يقولون وما منا إلا له مقام معلوم. كل ملك من الملائكة له قدر عند الله سبحانه وتعالى. لذا تكلم العلماء فقالوا إن هناك تفاضل بين الملائكة بعضها وبعض، فأفضل الملائكة على الإطلاق جبريل، وأفضلهم من المجموع على الإطلاق من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا هم أفضلنا. قال ها جبريل وهكذا أيضا من شهد بدرا من الملائكة، فهم أفضل على الإطلاق. طيب إذا كان في هناك تفاضل بين الملائكة بعضها وبعض، هل الأفضل الملائكة أم البشر؟ أيهما أفضل، الملائكة ولا البشر ولا صالح البشر؟ يعني أيهما أفضل، الملائكة أفضل ولا صالح البشر أفضل؟ هذا نزاع طويل بين أهل العلم. فبعضهم قال الملائكة أفضل لشدة عبادتها، كذلك أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يضرون، فهم أفضل لعبادتهم. وفريق من أهل العلم قال لا، الأفضل هم الإنس. ليه؟ قالوا لأن الجن مجبول، لأن الملائكة مجبولة على العبادة، وأما الإنسان فهو يعني يحارب شهوته ويحارب نفسه ويحارب شيطانه علشان يعبد الله عز وجل. فوصول العبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بعد مجاهدة أفضل ممن يعبد الله عز وجل بغير مجاهدة. وهناك فريق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه توسط في هذه المسألة فقال الملائكة أفضل باعتبار الدنيا، وصالح الإنس أفضل باعتبار الآخرة. فالملائكة أفضل في الدنيا، إنما في الآخرة المؤمنون أفضل. ليه؟ لأن الله سيجعل الملائكة خدم لهؤلاء المؤمنين. وهذه أقوال ثلاثة بين العلماء. طيب ما هو أثر الإيمان بالملائكة؟ وإحنا بنتكلم على كل عنصر من عناصر الدرس عمالين نطلع فوائد سلوكية، تعالوا نجمع الفوائد السلوكية دي كلها مع بعضها. أثر الإيمان بالملائكة، أول أثر من هذه الأثار على العبد الشعور بعظمة الله، شعور الإنسان منا بعظمة الله. فإذا كانت صفاتهم وأحوالهم وخلقهم وقوتهم كما ذكرنا، فكيف بمن خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. لما نعلم إن ملك من الملائكة له 600 جناح، بجناح واحد رفع 7 قرى كاملة بمن فيها، بجبالها، بأرضها، بشجرها، بالبيوت التي عليها، بالصخر الذي عليها، بمن فيها من بشر، رفع كل هذا إلى بجناح واحد، ثم جعل عليها سافلها. إذا كان ده جناح من 600 جناح لملك من الملائكة، فكيف الحال إذا كانت هذه عظمتهم؟ ولله المثل الأعلى، فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من آثار الإيمان بالملائكة الأمن والطمأنينة، الأمن والطمأنينة. فالإنسان المؤمن إذا كان يعلم أن الله عز وجل أنزل عليه ملائكة تحفظه وتحفظ أولاده وتحفظ أهله، فأن الإنسان أن يضطرب سلوكيا أو يضطرب نفسيا. إذا كان الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل على المؤمنين ملائكة لتثبتهم، يشعر الإنسان هنا بطمأنينة وسكينة. إذ قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. سبحان الله، الإنسان لا يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له ملائكة لحفظه، ويرسل له ملائكة لنصرته، ملائكة تنصر هذا العبد. هنا يشعر العبد دائما بحالة من الأمن والأمان والطمأنينة، وهو بيودع أولاده المراحين للمدرسة: استودع الله دينكم وأمانتكم وتيم أعمالكم، عليكم يا أولاد ملائكة تحفظكم بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا الإنسان يشعر بنوع من أنواع الطمأنينة والسكينة، مش كده وبس. وهذا النوع من الملائكة يدفع الإنسان دائما لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. الأمر الثالث، الملائكة في طاعتها وعبادتها لله سبحانه وتعالى تضفي علينا نوع من أنواع العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما من موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم بين يدي الله، يزداد الإنسان خضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ويزداد العبد مراقبة لربه سبحانه وتعالى مع علمه بأن هناك ملائكة تكتب وتسجل عليه كل شيء. إنسان منا إذا كان يعلم أن هناك ملائكة ستسأله في قبره من ربك ومدينك ومنبيك، فإن العبد يسعى دائما إلى الاجتهاد في وضع الإجابة بالعمل على الملائكة إذا وضع في قبره، يجتهد في الأعمال الصالحة. شوفوا سبحان الله الأثار ماشي عامل معنا إزاي. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يعلم أن الملائكة تحضر مجالس العلم فسيكون حريص على هذه المجالس، إذا كان يعلم أنها تحضر الصلوات معه فهو حريص على هذه الصلوات، إذا كان الملائكة تحضر قرآن الفجر أي صلاة الفجر فهو حريص أن تكون الملائكة معه في هذا الوقت. إذا الإيمان بهذا الركن الركيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة يضفي علينا أنواع عظيمة جدا من الأثار. لما أعرف أن الملائكة بأخلاقها بهذه الصورة، الإنسان منا لما يعلم أنه إذا كان قارئا للقرآن متقنا له يوم القيامة يحشر مع الملائكة مع السفر الكرام البررة، أن لإنسان أن يضيع لحظة بعيد عن كتاب الله عز وجل. لأن لما أعرف أن يوم القيامة أحشر مع الملائكة أنا أجتهد غاية الاجتهاد في إيه؟ أجتهد غاية الاجتهاد أن أنا أحفظ القرآن وأتقن القرآن. ده حال الإنسان لما يعلم الإنسان منا أن يوم القيامة الملائكة ستدخل عليه الجنة وتقول له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، بما صبرتم في الدنيا على المعصية فابتعدتم عنها، بما صبرتم في الدنيا على الطاعة فاجتهدتم فيها، بما صبرتم في الدنيا على مقدور الله فرضيتم بقضاء الله. لما يعلم الملائكة تبشره يوم القيامة بهذه الصورة يطمئن قلبه. الإنسان منا لما يعلم أن الملائكة ليل نهار تدعو له: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، أدي واحدة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لما يعلم أن الإنسان الملائكة عملة تدعو له ليل نهار مش حملت العرش بس، لما يعلم الإنسان أنه إذا صلى العصر أو صلى الظهر وبقي في المسجد يذكر الله فإن هناك ملائكة تظل تدعو الله له وتستغفر له، لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في صلاته، هيبقى حريص على المجالس دي، لما يعلم الإنسان منا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على الصفوف الأولى، يبقى حريص على الصفوف الأولى. لما يستقر الإيمان بالملائكة بهذه الصورة، شوفوا كمية العبادات اللي ممكن الإنسان منا يحصلها من وراء الإيمان بهذا الركن الركين من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن أخذنا النهاردة جزء مفصل بسيط جدا مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. محتاجين أذكركم بأصل مهم، ندرس هذه الأصول مش عشان مجرد تكون حكاوي وقصص بنحكيها، لا، علشان نتحول من أن نكون دارسي عقيدة إلى رجال عقيدة. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.